وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، لدينا في هذه الحلقة أربعة أحاديث، وإن كان المحقق في النسخة التي علق عليها الشيخ محمد حامد الفقي اعتبرها ثلاثة أحاديث. أولها حديث جابر، ثم حديث أبي هريرة، ثم حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. فهل منكم من أحد يحفظ هذه الأحاديث على الشريطة السابقة، أن يكون الحفظ في المنزل وليس الآن؟ نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعن جابر عنه رضي الله عنه قال: كان يلقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أجار الماء على مرفقي أخرجه الدار قطري بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن الترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري نحوه، وقال أحمد: لا يفوت فيه شيء.
أحد حافظ؟ أحد حافظ منكم يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه، الضمير في قوله وعنه يرجع إلى جابر راوي الحديث السابق. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عقب روايته: ابن عقيل ليس بالقوي. هكذا يقول الدارقطني، قال ابن عقيل ليس بالقوي، ويعني بابن عقيل هذا القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل الهاشمي. في إسناد هذا الحديث القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل الهاشمي. يقول الدارقطني ليس بقوي أو ليس بالقوي، وكلام أئمة الجرح والتعديل في القاسم هذا أغلظ وأشد مما قاله الدارقطني، فقد قال فيه الإمام أحمد ليس بشيء ليس بشيء، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وقال أبو زرعة أحاديثه باطلة أحاديثه منكرة، وقال الدارقطني كما رأيتم ليس بالقول. وبناء على قول الأئمة السابقين أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم يكون هذا الحديث ضعيفا جدا، وليس ضعيفا فقط كما قال المصنف رحمه الله، لأن حديثا فيه رجل متروك الحديث أو أحاديثه باطلة أو منكرة أو ليس بشيء، أحاديثه ضعيفة جدا وليست ضعيفة فحسب. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث لفائدة فقهية كما هو معروف، ساقه لفائدة فقهية وهي أعينوني على إخراج هذه الفائدة، ما هو الغرض الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث؟ نعم فهد. نعم، ساقه دليلا على أن المرفق داخل فيما يجب غسله من الذراع، لأنه قال كان إذا توضأ دار الماء على مرفقين، فدل على دخول المرفق فيما يغسل من الذراع. ولكن الحديث كما رأيتم ضعيف جدا، والأحاديث الضعيفة جدا، بل الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها خاصة في مجال الأحكام والحلال والحرام. ولكن هذا المعنى الذي دل عليه الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى، من أقواها وأصحها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العوض، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العوض، وهذا الحديث. ثم قال أبو هريرة في آخره هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دال على دخول المرفق فيما يجب غسله من الذراع، ومثله في الدلالة أيضا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى مس أطراف العضدين، غسل يديه حتى مس أطراف العضدين. والحديث رواه الدارقطني وغيره، وفيه محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، وقد عنعن في هذا الحديث. وبناء على ذلك يكون حديث عثمان بمفرده ضعيفا، لأن فيه عنعنة ابن إسحاق. ولذلك من الممكن أن يعترض معترض فيقول ما دمنا لم نحتج بحديث جابر لأنه ضعيف، فما بالنا نحتج بحديث عثمان مع أنه ضعيف أيضا، فكيف ننفك عن هذا الإشكال؟ نعم نقول إن الضعيف إذا تعدد طرقه يكون حسنا لغيره. طيب فما بال حديث جابر لم يكن حسنا لغيره مع تعدد طرقه؟ نعم أخي، نعم لشدة ضعفه حديث جابر لا ينجبر لأنه شديد الضعف، كما يظهر من أقوال العلماء في القاسم ابن محمد. أما حديث عثمان فضعفه قريب، ضعفه قريب وقابل للانجبار. وكذلك مثل هذين الحديثين في الدلالة وفي الدلالة على دخول المرفق في الذراع حديث وائل ابن حجر عند البزار والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذراعين حتى جاوز المرفقين، غسل الذراعين حتى جاوز المرفقين. وحديث وائل هذا ضعيف لأن فيه عددا من المجاهيل، عددا من الرواة المجهولين. فالمسألة التي يحتج المصنف لها أو التي أورد المصنف من أجلها حديث جابر، وهي مسألة دخول المرفق فيما يجب غسله من الذراع، مسألة ثابتة من حديث عثمان ومن حديث أبي هريرة ومن حديث وائل وغيرهم. وهذا القول بدخول المرفق فيما يجب غسله هو قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وعطاء وإسحاق وغيرهم، ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري. ولعل المسألة سبقت في غير هذا الموضع. المهم أن حديث جابر شديد الضعف كما رأيتم، ويغني عنه حديث أبي هريرة ثم حديث عثمان ووائل. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام وهو يتكلم على حديث جابر هذا، قال إن المصنف قال ويغني عنه حديث عثمان، ويا ليته ساقه عوضا عنه. يعني لو أن المصنف ساق حديث عثمان الذي في مسلم عوضا عن هذا الحديث لكان أولى، والله أعلم. نعم، لو أن المصنف ساق حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم عوضا عن حديث جابر لكان أولى. هذا ما يتعلق بحديث جابر رضي الله عنه. الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث أيضا الذي ساقه المصنف هو جزء من حديث أبي هريرة، والحديث كاملا لفظه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد رواه من ذكرهم المصنف، ورواه أيضا الحاكم والبيهقي والبزار وابن السكن والدارقطني وغيرهم. قال المصنف إن إسناد هذا الحديث ضعيف، وسر ضعف إسناد هذا الحديث هو أنه من طريق يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. حديث رواه هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم المصنف، وهم أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم أيضا، رواه من طريق يعقوب ابن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. ولذلك فإن فيه علتين: الأولى يعقوب بن سلمة هذا فإنه ضعيف، قال فيه الذهبي: شيخ ليس بذاك، أو قال: شيخ ليس بعمدة. واعتبره ابن حجر في التقريب مجهولا، فحديثه ضعيف. هذا يعقوب ابن سلمة. ثم إن البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير، وهو كما تعرفون كتاب في تراجم رجال الحديث، البخاري رحمه الله ذكر يعقوب هذا وقال: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. إذن فالحديث ضعيف من وجوه: أولها أن يعقوب مجهول وليس بعمدة، الثاني احتمال الانقطاع بين يعقوب وبين أبيه، وأبوه من هو؟ سلمة. والثالث، الوجه الثالث، احتمال الانقطاع بين أبيه الذي هو سلمة الليثي وبين أبي هريرة رضي الله عنه. أما الحاكم رحمه الله فإنه قد روى الحديث في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلمة المازشون فوهم رحمه الله، وهم لأنه ظن أن يعقوب هو ابن أبي سلمة المازشون، والواقع أن يعقوب هو ابن سلمة وليس ابن أبي سلمة، بل يعقوب ابن سلمة الليثي، وهو مجهول كما علمتم. ولذلك تعقب الحاكم الذهبي في التلخيص، وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم، وبينوا وهمه في ذلك، وأن الراوي في هذا الحديث ليس ابن أبي سلمة المازشون الذي روى له مسلم أو خرج له مسلم، وإنما هو يعقوب بن سلمة الليثي. هذا إسناد الحديث عن أبي هريرة. وللحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إسناد آخر ضعيف أيضا عند الدارقطني وغيره، ضعيف لأنه من رواية أيوب ابن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأيوب بن النجار هذا يقول: إنني لم أروي عن يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا، وهو حديث التقى آدم وموسى. وبناء عليه تكون العلة في الإسناد الآخر الذي جاء من طريق أيوب ابن النجار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، تكون العلة ماذا؟ ما هي العلة؟ نعم عبد الرحمن، الانقطاع بين أيوب ابن النجار وبين يحيى بن أبي كثير. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة كلها ضعيفة. هذا هو حديث أبي هريرة. ثم قال المصنف رحمه الله: وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. هذان حديثان. إذا حديث سعيد بن زيد هذا رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار وغيره، وهو من رواية رجل اسمه أبو كثال أو كنيته أبو كثال، واسمه تمامة ابن خصيب أبو كثال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد. وخلاصة الكلام في هذا الإسناد أنه ضعيف لأن فيه عددا من المجاهيل، فأبو جفال مجهول ورباح بن عبد الرحمن مجهول وجدته مجهولة، ولذلك ضعف الحديث أبو زرعة وأبو حاتم وابن القطان وغيره، ضعفوا لوجود هؤلاء الرواة المجهولين في إسناده. وقال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال البخاري أحسن شيء في الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد، هذا يعني هو أحسن شيء في الباب، ومع ذلك فهو ضعيف. هذا حديث سعيد بن زيد. الحديث الرابع والأخير من الأحاديث التي ساقها المصنف أو أشار إليها حديث أبي سعيد الخدري، وظاهر كلام المصنف أن حديث أبي سعيد رواه من رواه؟ نعم، ظاهر كلام المصنف أنه رواه الترمذي، لأنه قال وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، والحديث لم أجده في الترمذي في السنة، وإنما رواه الترمذي في العلل، رواه الترمذي في العلل، ورواه أيضا غير الترمذي جمع من الأئمة كالدارقطني والبيهقي والحاكم وابن ماجه والبزار وغيره، وإسناده أيضا ضعيف، إسناد حديث أبي سعيد ضعيف لأن فيه كثير ابن زيد وهو ضعيف، لأن فيه كثير ابن زيد وهو ضعيف، وفيه أيضا ضعفاء آخرون. وقد قال بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية والإمام أحمد إنه أحسن شيء في الباب، وهو مع ذلك ضعيف كما علمتم. وفي إسناد حديث أبي سعيد الأخير أيضا رجل اسمه ربيح بن عبد الرحمن، ويجب أن نفرق بينه وبين رباح بن عبد الرحمن، فالذي في إسناد حديث سعيد بن زيد رباح، والذي في إسناد حديث أبي سعيد ربيح، واسم أبيهما واحد عبد الرحمن، وهو ضعيف أيضا. إذن فالخلاصة أن الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف في التسمية على الوضوء، حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد، كلها ضعيفة، ولهذه الأحاديث شواهد كثيرة عن أنس بن مالك وعائشة وأبي ثبرة وأم ثبرة وعلي بن أبي طالب وأبي عبيدة وغيره، وجميع هذه الأحاديث ضعيفة، ليس فيها إسناد صحيح أو حسن لذاته أبدا، جميعها ضعيفة، بل هي مترددة ما بين الضعيف والضعيف جدا. هذه الأحاديث الواردة في لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كلها ما بين الضعيف والضعيف جدا. ولعل من أمثلها ما ساقه المصنف حديث أبي هريرة وحديث سعيد وحديث أبي سعيد. هذه الأحاديث تدل لو صحت على مشروعية التسمية على الوضوء، تدل على مشروعية التسمية على الوضوء، ولذلك نقف عند هذه المسألة الفقهية، وهي ما حكم التسمية على الوضوء؟ هل يجب على المتوضي أن يذكر اسم الله فيقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء، أم يستحب ذلك ولا يجب؟ هذه هي المسألة التي تتعلق بها هذه الأحاديث، وقد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم، ذهب الجمهور الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو محمد المقدسي صاحب المغني ومن قبله اختارها الخرقي صاحب المختصر وغيرهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصح عدم اشتراط التسمية في الوضوء، الأصح عدم اشتراط التسمية في الوضوء. وذهب إلى ذلك كثير من العلماء المحققين كابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، إلى أن التسمية في الوضوء، أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست واجبة، التسمية على الوضوء مستحبة وليست واجبة. واستدل هؤلاء بأدلة، منها الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، لأن الآية لم يذكر فيها الأمر بالتسمية على الوضوء. ومنها حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا الوضوء، هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وقد سبق الكلام على الحديث. وما وجه الدلالة من الحديث على عدم وجوب التسمية؟ ما وجه الدلالة منه على أن التسمية ليست واجبة؟ نعم صالح، لا، لأنه لو قلنا أنها زيادة لكان ذكرها ظلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام التفصيل لهذا الأعرابي الذي يسأل عن الوضوء، وقد ذكر الوضوء كله ولم يذكر التسمية لا فعلا ولا قولا، لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح نقول لم ينقل أنه سمى، ولم يأمر هذا الأعرابي بالتسمية، فقالوا هذا دليل على أن التسمية ليست بواجبة. والدليل الثالث الذي استدلوا به هو أن جميع الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم قط أنه سمى في أول الوضوء، وهذه أحاديثهم: أحاديث عثمان، أحاديث عائشة، أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووائل بن حجر والربيع وغيرهم، لم يذكر أحد منهم قط أنه سمى عند الوضوء صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة من أقوى ما استدلوا به على أن التسمية على الوضوء سنة وليست واجبة. بقي الأذان كثيرا؟ كم بقي عن الأذان؟ نص ساعة. طيب، إذن هذه الأدلة الثلاثة تدل على أن التسمية ليست واجبة: عدم ذكرها في الآية، عدم ذكرها في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مع أنه في مقام التفصيل والبيان، عدم ذكرها في جميع الأحاديث التي نقلت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولأصحاب هذا القول قياسات أخرى في عدم الوجوب، منها أن المطلوب في الوضوء الإسباغ كما ورد الأمر به، والتسمية ليس لها تعلق بالإسباغ، ومنها أنه ذكر في بداية العبادة فلم يجب. وهذه الآراء العقلية لا تنهض للاحتجاج على عدم الوجوب. ف ثم إن أصحاب هذا القول يقولون الأحاديث الواردة، وانتبهوا لهذا، الأحاديث الواردة في وجوب التسمية لا تثبت. أصحاب هذا القول يقولون الأحاديث الواردة في وجوب التسمية لا تثبت، يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث يقول لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ ها هو الإمام أحمد يقول لا يثبت في هذا الباب شيء. لماذا لا يثبت؟ ها هو الإمام أحمد يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، ويقول في الكلمة التي نقل عنه الترمذي لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، ويقول العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين، الأسانيد في هذا الباب فيها لين، يعني في باب وجوب التسمية على الوضوء. ولذلك قالوا لا نحتج بهذه الأحاديث لضعفها. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، واختارها جمع من الحنابلة كأبي بكر بن عبد العزيز والخلال وأبي يعلى وأصحابه وغيرهم، قالوا إن التسمية على الوضوء واجبة، واجبة. ولذلك قال بعضهم وهو ظاهر المذهب، وهذا أيضا مذهب أهل الظاهر وإسحاق بن راهوية والحسن البصري، يرون وجوب التسمية على الوضوء وأنه يحرم تركها عمدا، يحرم تركها عمدا، بل ربما لو تركها عمدا لم يصح وضوء عند أكثرهم إن لم يكن عند هؤلاء جميعا. وحجة هؤلاء على وجوب التسمية ما يلي: أولا أحاديث الباب لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهم يثبتون هذه الأحاديث، هم يثبتون هذه الأحاديث ويقولون إنها وإن كانت جميع طرقها لا تخلو من ضعف إلا أن مجموع طرقها يقويها ويثبتها. ولذلك فإن الذي يظهر من البحث أن أكثر العلماء على تصحيح هذا الحديث أو تحسينه، نقول على إثباته في الجملة. ولذلك قال أبو بكر ابن أبي شيبة قال ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقال المنذري الأحاديث في هذا الباب وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث به قوة تدل على أن للحديث أصلا. وقال ابن القيم رحمه الله أحاديث التسمية على الوضوء حسان كما في المنار المنيف. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي الأحاديث في هذا الباب، يعني في باب التسمية على الوضوء، إما حسن صريح أو صحيح غير صريح، يعني الأحاديث الصريحة بوجوب التسمية يعتبرها حسنة، والأحاديث الصحيحة ليست صريحة للوجوب. وقال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وكذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار، وكذلك أيضا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني، ونجله الصنعاني في سبل السلام، ومثله الألباني من المعاصرين وغيره. هؤلاء الأئمة الذين يزيد عددهم على 10 كلهم يثبتون الأحاديث الواردة في التسمية: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويعتبرون مجموع الحديث إما حسن وإما صحيح. وبناء على ذلك فإن القول الأقوى في الحديث نفسه، والله أعلم، القول الأقوى أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثابت إما حسن أو صحيح، بل بالغ السيوطي واعتبره من المتواتر. فمن حيث الثبوت فالحديث ثابت، والحجة مع من أثبته. أما من حيث الدلالة فإن هؤلاء الأئمة القائلين بوجوب التسمية يستدلون على ما قالوا من هذا الحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى الوضوء لمن لم يسم، فقال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا ها هنا نافية. فهل النفي ها هنا إذا نفى الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، فهل النفي يحتمل؟ وهذه قاعدة مهمة ذكرها الفقهاء والأصوليون وقرروها، وممن وضحها الإمام الشوكاني في الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو السيل الجرار. هل النفي إذا نفى الشارع شيئا كما في هذا الحديث لا وضوء أو لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو غير ذلك، نفى الشارع شيئا، هل النفي يحمل على نفي الوجود بمعنى نفي الحقيقة، أو على نفي الإجزاء والصحة، أو على نفي الكمال؟ هذه 3 درجات: إما أن يكون النفي نفيا للوجود أصلا، لوجود الشيء لحقيقته، وإما أن يكون نفيا لصحته أو إجزائه، وإما أن يكون نفيا لكماله. أرأيت لو قلت: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، ما معنى هذه العبارة؟ نعم، نفي الوجود، يعني أنه ليس في الدار أحد البتة. وهذا هو الأصل، الأصل أن النفي يحمل على نفي الوجود أو على نفي الحقيقة الشرعية، يحمل على نفي الوجود أو على نفي الحقيقة الشرعية. فإن لم يمكن ذلك بمعنى أن علمنا أنه موجود، مثل أن رأينا بيت مملوء بالناس والرجال، هذا يدخل وهذا يخرج، ثم جاءنا رجل ثقة نعرف صدقة وقال لنا: أيها الناس، لا رجل في الدار. فحينئذ ونحن نرى الرجال يدخلون ويخرجون في الدار، ننتقل من نفي الوجود أو نفي الحقيقة إلى أمر آخر، وهو المجاز، بمعنى أن نحمل قوله لا رجل يعني على نفي الرجولة الكاملة، وأنه يعتبر أن من في هذه الدار ليسوا رجال في المعنى الصحيح وإن كانوا ذكورا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ماذا يعني؟ هل يعني نفي الوجود؟ هل يعني نفي الوجود؟ معنى لا يعني نفي الوجود، لأن هذا المتوضي لو لم يكن صلى أصلا ما كان هناك معنى لأن نقول ليس له صلاة لأنه ما صلى. طيب، هل يعني نفي الحقيقة الشرعية؟ يعني نفي الصحة؟ نعم يا خالد. نعم لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لو واحد صلى بغير وضوء نقول لا صلاة له. هل معناه انه صلاته غير كاملة او غير مجزئة ولا صحيحة؟ نعم انها غير مجزئة ولا صحيحة. اذا قوله لا صلاة لمن لا وضوء له هذا يحمل على نفي الصحة، على نفي الاجزاء، على نفي الحقيقة الشرعية. وان صلى وركع وسجد ليس له صلاة. كذلك قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال هؤلاء العلماء الموجبون للتسمية على الوضوء، قالوا إن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يحمل بادئ ذي بدء على نفي الصحة، على نفي الإجزاء، على نفي الحقيقة الشرعية، بحيث لو توضأ ولم يسمي عامدا فحينئذ نقول لا وضوء له على مذهب هؤلاء القوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فهذا النفي لا يقصد به نفي الوجود لأنه توضأ الآن ولم يسمى، فهو قال لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني على وضوئه فهو توضأ، فليس المقصود نفي الوجود، وإنما المقصود نفي الحقيقة الشرعية، نفي الإجزاء، نفي الصحة في وضوء. هذه هي طريقة استدلالهم بهذا الحديث. طيب وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ هل يستقيم لهم أم يمكن أن يعترض عليه؟ نعم لماذا؟ أرفع صوتي. يعني لازم لا ننتقل من القول بأن النفي ينصب على الإجزاء إلى القول إن النفي ينصب على الكمال إلا بدليل. يعني لو قلنا لهم إن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وضوء يعني لا وضوء كاملة وإلا فهو مجزي وصحيح، ماذا يقولون لنا؟ يقولون دليلكم، هاتوا دليلكم وبرهانكم. فماذا نقول لهم؟ ما هو البرهان؟ نعم أخي. نعم يمكن أن يقال إن الدليل الذي يصرف هذا الحديث عن نفي الصحة والإجزاء إلى نفي الكمال هو ما سبق في دليل الأولين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه سمى على وضوئه ولا مرة واحدة، ولم يأمر بذلك الرجل الذي سأله كيف الوضوء، مع أنه قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى هذا الوضوء، هذا الوضوء. وقول هذا الوضوء حصر يدل على أن الوضوء محصور فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الرجل. فيمكن أن نقول إن هذه الأدلة تدل على أن المنفي في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس الوجود، لأن عليه يدل على أنه توضأ، وليس الصحة أو الإجزاء، وإنما المنفي هو الكمال، المنفي هو الكمال. هذا دليلهم الأول على وجوب التسمية على الوضوء، وقد بينت الاعتراض على هذا الدليل. دليلهم الثاني نكمل الأدلة والبحث ثم نترك إذا كان في مجال للأسئلة. دليلهم الثاني هو ما رواه النسائي وابن خزيمة وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الوضوء فلم يجدوه، طلبوا الوضوء بفتح الواو يعني ماء فلم يجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء، يسألهم ها هنا ماء، فأتي به صلى الله عليه وسلم فوضع يده فيه في الإناء. قال أنس: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حتى توضأوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، حتى توضأوا من عند آخرهم. والحديث رواه الشيخان أيضا، يعني أصله في الصحيحين لكن بدون هذه الزيادة التي هي موضع الشاهد، وهي قوله توضأوا بسم الله. ولذلك سقت رواية النسائي وابن خزيمة لأن فيها موضع الشاهد، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين. الشاهد من الحديث قوله توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، لأنه دليل على مشروعية التسمية على الوضوء. ولا يخفى أنه لا دلالة فيه على الوجوب، لا دلالة فيه على الوجوب، وإنما غاية ما يدل عليه السنية، وقد بوب عليه أهل العلم كالنسائي وابن خزيمة والبيهقي أيضا. فقد التسمية قال بعضهم باب استحباب التسمية على الوضوء، هذا هو دليلهم الثاني. دليلهم الثالث ولعل فيه شيئا من الطرافة هو ما ساقه البخاري في صحيحه، فقد ساق في كتاب الطهارة بابا سماه باب التسمية عند الوقاع وفي كل حال، باب التسمية أو باب ذكر الله عند الوقاع يعني الجماع وفي كل حال. ثم ساق حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكتب لهم ولد لم يضره الشيطان. وهذا الحديث فيه أدب يستحب عند الجماع، وهو أن يقول الرجل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الباب أو على الموضوع؟ ذكر العيني أن الإمام البخاري ساق هذا الحديث للإشارة إلى أنه إذا كانت التسمية والذكر مشروعين حتى عند الوقاع والجماع الذي هو من أبعد الحالات عن الذكر، فأن يكون مشروعا عند الوضوء والغسل ونحوهما فهو من باب الأولى. وهذا يدل على دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله كما سبق ذكره مرارا وذكر أمثلة له، وهذا من أمثلته. وهو أيضا يدل على استحباب التسمية على الوضوء والغسل وغيرهما. إذن أصحاب هذا القول يقولون بالوجوب، وجوب التسمية. ولذلك قال بعض الفقهاء التسمية لها أربع حالات، وهذه من الفوائد التي تلتقط وقد نقلها ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع. قال إن التسمية لها أربع حالات، أو قال بعض العلماء إن التسمية لها أربع حالات. الحالة الأولى الوجوب، أنها واجبة، وذلك كوجوبها عند إرسال الصيد أو عند الذبح وما أشبه ذلك. هل تعرفون حالات تجب فيها التسمية غير هذه؟ نعم، مثل مبحث الباب عند من يقول به كالتسمية عند الوضوء والتيمم والغسل عند من يقول بذلك. الحال الثانية من حالات الوضوء أن تكون مسنونة، أن تكون مسنونة مستحبة، وذلك التسمية عند قراءة القرآن وعند الأكل وعند الشرب وعند الجماع. الحال الثالثة أن تكون ليست بمسنونة ولا مستحبة، وذلك كالتسمية عند الصلاة وعند الحج وعند بداية الأذكار التي لم يرد فيها البدء بالتسمية. الحالة الرابعة مكروهة أو محرمة، وذلك كالتسمية عند البدء بالأشياء المكروهة والمحرمة كأكل الحرام مثلا أو ما أشبهه، لأن التسمية يقصد منها الاستعانة أو البركة، وهذه الأشياء ليست محلا للاستعانة ولا للبركة، فلا يستعان على فعل المحرم أو على فعل المكروه. هذا هو القول الثاني، أن التسمية مستحبة، أن التسمية واجبة، ولا يجزئ الوضوء بتركها عمدا. أما الترجيح بين هذه الأقوال والله أعلم، فإن الإنسان إذا تأمل الأدلة وجد بينها تعارضا قويا، ومع أني لم أستوعب جميع الأدلة وجميع ما قيل، إنما هذا أهم ما قيل والله أعلم، ولكن الذي يظهر هو القول باستحباب التسمية والقول باستحبابها وعدم وجوبها، وأنه إن تركها عمدا أو سهوا صح وضوءه ولا إعادة عليه في ذلك، ولكن الأولى به أن يفعلها اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، وخروجا من هذا الخلاف القوي، فإنه خلاف قوي خاصة ونحن نرى الآن أن عددا من العلماء غير قليل صححوا هذا الحديث أو حسنوه، والقول بأن النفي فيه للكمال لا للإجزاء والصحة القرينة فيه قد يعترض عليها، يعني ما استدللنا به من حديث عمرو بن شعيب ومن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب عنه القائل بالوجوب، فالأقرب والله أعلم القول بأن التسمية سنة عند الوضوء ومثله التيمم والغسل وليست بواجبة، وعلى القول بأنها واجبة فإن الذين يقولون بوجوبها يقولون تسقط في حالتين، في حالة النسيان إذا نسي، وفي حالة التأول، ولذلك قال إسحاق رحمه الله وهو من القائلين بالوجوب: لا إعادة على من تركها ناسيا أو متأولا. ناسيا معروف، أما متأولا فالمعنى على من تركها معتقدا عدم وجوبها، على من تركها معتقدا عدم وجوبها، ولذلك فمن قال بسنيتها فالأمر ظاهر، أما من قال بوجوبها وترجح لديه القول بوجوبها فعليه أن ينتبه حينئذ إلى أنه لا ينكر على من تركها معتقدا عدم وجوبها، ولا يلزم من تركها ناسيا أو معتقدا عدم الوجوب بإعادة الوضوء، وهذا من الأدب الذي يجب أن ينتبه له في جميع مسائل الخلاف التي فيها أدلة متقابلة وقوية وكل طرف يأخذ بأدلة فيها. وقد أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات إلى ما نقل عن الإمام أحمد من أنه سئل عن التسمية هل يسمي وهو في الخلاء، فذكر أن عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتين: إما أنه يسمي في نفسه، وإما أنه يسمي سرا. فنقول لمن توضأ وهو في الخلاء: إما أن يخرج بعد أن ينتهي من الخلاء فيتوضأ خارجه، وهذا ميسور لأننا نجد في كل بيت اليوم بجوار دورة المياه مغسلة في الخارج، فيخرج ويتوضأ فيها ليسمي مطمئنا مرتاح البال. فإن توضأ وهو في الخلاء فإنه يسمي في نفسه أو يسمي سرا ولا يجهر بذلك لمناسبة هذا الخلاء الذي هو فيه. هذه هي الأقوال في المسألة والآراء المتعلقة بها، وقد أعرضت عن ذكر أدلة أخرى لأنه لا فائدة من إطالة الاعتراضات والاعتراضات عليها، فالمهم هو الوصول إلى هذه النتيجة. وفيما يتعلق بالدرس بعد الأذان فإننا نؤجله في هذه الليلة وسنعود إليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وأرجو من الإخوة أن يحفظوا في الأسبوع القادم حديث طلحة ابن مفرس وحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد وحديث أنس أو وحديثي أنس ابن مالك وحديث عمر، يعني حفظ الأحاديث الباقية في الوضوء، وذلك لأن جميع هذه الأحاديث تقريبا قد مرت معنا خلال شرح الأحاديث السابقة، فسنقف عندها وقوفا يسيرا ونذكر بالمقصود من ورائها لننتهي من باب صفة الوضوء. هل هناك سؤال مهم؟ نعم أخي.